أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة لا مطلقهما، بل في موارد مخصوصة من أصنافهما. كان الكلام حول موارد استحباب الغسل، وذكر جملة من هذه الموارد، ومن هذه الموارد استحباب الغسل لصلاة الحاجة، الغسل للتوبة كذا، وصلاة الحاجة، الغسل لصلاة الحاجة، والغسل أيضا لصلاة الاستخارة. ثم يعقب الشارح يقول: لا مطلقهما. يعني شنو لا مطلقهما؟ يعني لا مطلق صلاة الحاجة يستحب لها الغسل، ولا مطلق صلاة الاستخارة يستحب لها الغسل، وإنما موارد خاصة في صلاة الحاجة. يعني خلنا نقول روايات في كيفيات خاصة لصلاة الحاجة أو لصلاة الاستخارة ورد فيها استحباب الغسل، ولا يمكن تعميم الحكم إلى كل مورد. يعني لو عندنا ثلاث روايات في صلاة الاستخارة، في إحدى هذه الروايات ورد استحباب الغسل قبلها، أن تغتسل وتصلي بهذه الكيفية، لا يمكن أن نعمم استحباب الغسل إلى الكيفيتين الأخرتين اللتين وردتها في الرواية الثانية والثالثة. واضح ولا؟ عندنا أكثر من كيفية لصلاة الاستخارة. الكيفية الأولى وردت وتم التنصيص في الرواية فيها على استحباب الغسل قبلها، لا يمكن أن نأتي إلى الرواية الثانية التي لم يرد فيها استحباب الغسل، وهي تتكلم عن كيفية أخرى لا تتكلم عن نفس الصلاة الأولى، ليست بمثابة التأكيد للصلاة الأولى، وإنما هذه كيفية لصلاة الاستخارة وهذه كيفية ثانية وهذه كيفية ثالثة. فحينئذ نقول استحباب الغسل لصلاة الاستخارة ليس استحبابا مطلقا لكل صلاة الاستخارة، وإنما للموارد الخاصة التي وردت.
ما يجب أن يقول أنه من قبيل أحياناً الإمام في من يتبين جزء من الموضوع، في
من يتبين إذا كانت الروايات كلها تتكلم عن صلاة واحدة كصلاة جعفر مثلاً جاءت رواية بإحباب الغسل قبل صلاة جعفر، الكلام يأتي لأن يعني صلاة جعفر صلاة واحدة. يجي مرة رواية تؤكد على كيفية معينة، وتأتي رواية أخرى تؤكد على نفس صلاة جعفر، تقول ويستحب أن تأتي في السورة الفلانية فيها، هذه كلها تتكلم عن صلاة واحدة. أما لما جينا رواية تتكلم عن كيفية معينة لصلاة الحاجة أو لصلاة الاستخارة، خلنا نعبر عنها الكيفية رقم واحد لصلاة الاستخارة. في الكيفية رقم واحد لصلاة الاستخارة ورد استحباب الغسل. هناك كيفية أخرى لصلاة الاستخارة، قبلها دعاء خاص، بعدها دعاء خاص، فيها قنوت خاص، فيها سورة خاصة، لها وقت خاص، هذه كيفية ثانية مختلفة عن الكيفية الأولى. لا يمكن أن نعمم استحباب الغسل، أقول هذه الكيفية أيضا يستحب لها الغسل. لا، ما تتكلم عن فرد واحد، تقول أفراد متعددة لصلاة الحاجة، أفراد متعددة لصلاة الاستخارة. وبالتالي وهذا اللي يتكلم عنه الشارع، يقول: وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة لا مطلقهما، بل في موارد مخصوصة من أصنافهما. كان الكيفية الأولى صنف، الكيفية الثانية صنف، الكيفية الثالثة صنف، وهكذا. فإن منهما من صلاة الحاجة والاستخارة ما يفعل بغسل وما يفعل بغيره من أصناف صلاة الحاجة ما يصنع أو ما يفعل بغسل. المناط أنه هل وردت في هذه الكيفية وردت هذه الكيفية وورد استحباب الغسل قبلها حتى لو في رواية أخرى ما دامت تتكلم عن نفس الكيفية يعني عن فرد خاص نلتزم ما عندنا مشكلة. أما الآن مثل صلاة الوحشة لها كيفية تلك لها كيفية مختلفة افترض أن إحدى كيفيتي صلاة الوحشة ليلة الدفن إحدى كيفيتين ورد لها كيفيتان لو إحدى الكيفيتين ورد استحباب الغسل معها هل نعمم استحباب الغسل على الثانية؟ لا هذه كيفية وهذه كيفية مختلفة يعني هذه مو من قبيل هي كيفية واحدة وورد استحباب سورة الزلزلة في الأولى وسورة الناس في الثانية مثلا أو شيء. لأن الغسل ورد لهذه الكيفية كيف أعممه إلى كيفية أخرى؟ التعميم هو الذي يحتاج إلى دليل يعني. أنت تريد أن تعمم هو الوارد استحباب الغسل للكيفية رقم واحد كيف أعممه للكيفية رقم اثنين؟ مجرد اشتراكهما في عنوان أن هذه الغاية منها قضاء الحاجة وتلك أيضا الغاية منها قضاء الحاجة أو الاستخارة ما يخلي بل في موارد مخصوصة من أصناتهما فإن منهما ما يفعل بغسل وما يفعل بغيره على ما فصل في محله ودخول الحرم لمكة ودخول الحرم لمكة المقصود منطقة الحرم التي هي فيما سبق على الأقل أوسع دائرة من مدينة مكة ودخول الحرم بمكة مطلقا سواء أراد النسك أم لم يرد النسك وسواء قصر دخول مكة أيضا أم قصر دخول خصوص الحرم قصر دخول خصوص ميناء مثلا ميناء جزء من الحرم لكنها ليست جزءا من مكة نقول أراد النسك أم لم يرد النسك ما دام أراد الدخول إلى الحرم إذن استحباب الوصول لدخول الحرم يشمل هذا الشخص بعيدا عن مسألة أنه يجوز الدخول بإحرام أو نارب دون إحرام هاي بحث بروحة نتكلم الآن عن خصوص الغسل فإن منها ما عفوا ودخول الحرم بمكة مطلقا ولدخول مكة والمدينة ولدخول مكة والمدينة يعني الغسل لدخول الحرم خصه المصنف أو الشارع بمكة ولم يعممه لحرم المدينة حرم المدينة أوسع دائرة من منطقة المدينة على الأقل فيما سبق الآن لعل المدينة توسعت وشملت ما هو أوسع دائرة من الحرم لكن الآن خلنا من التوسع الحالي نقول هل يستحب الغسل لدخول حرم المدينة لو لم يرد دخول المدينة مثلا بحيث لا يصدق أنه دخل المدينة نعم حسب العبارة لا يستحب ولدخول مكة والمدينة كمدينتين ولدخول مدينة مكة ومدينة المدينة يعني ولدخول مكة والمدينة مطلقا ولدخول مكة والمدينة مطلقا سواء أراد زيارة النبي صلى الله عليه وآله أراد الإتيان خلني أقول بالعبادة الخاصة أم لا سواء أراد الإتيان بالعبادة الخاصة وهي زيارة النبي بالنسبة للمدينة والعمرة والحج في مكة أم لا شرفهم الله تعالى وقيد المفيد دخول المدينة بأداء فرض أو نافل يعني استحباب الغسل عند الشيخ المفيد بالنسبة إلى دخول المدينة إن أراد مقيد بما إذا أراد الداخل أن يأتي بفرض أو نافل. فلا يشمل مطلق من يدخل مكة أو المدينة، المدينة عفوا. ودخول المسجدين الحرمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. وكذا لدخول الكعبة، وكذا لدخول الكعبة، يعني يستحب الغسل لدخول المسجد النبوي والمسجد الحرام، وكذلك يستحب لدخول الكعبة بمعنى جوف الكعبة، نفس الكعبة أعزها الله تعالى، وإن كانت جزءا من المسجد. إلا أنه هذه وإن كانت، هذا نوع من الاستدراك من الشارع، يقول قد تشكرون تقولون بأنه بما دام يستحب الغسل لدخول المسجد النبوي المسجد الحرام لا معنى الاستحباب للتنصيص على استحباب الغسل لدخول الكعبة، فإن من دخل فإن هذا الشخص إذا أثبتنا استحباب الغسل لدخول المسجد يفي بالغرض، ولا معنى للزوم ذكر هذا الأمر. يقول وإن كانت الكعبة جزءا من المسجد إلا أنه يستحب الغسل بخصوص دخولها.
طبعا يعني
طبعا هل هناك ثمرة؟ الناتج أنه يكفي أن يغتسل لدخول الحرم، زين، لأنه هل هناك ثمرة لذكر هذا المبحث أم لا؟ قد يقال بأنه ثمة ثمرة، ما لو نوى دخول اغتسل ناويا دخول الحرم ولم يكن في باله أن يدخل الكعبة، فلما دخل إلى المسجد عفوا اغتسل ناويا دخول المسجد ولم يكن ناويا دخول الكعبة لأنه لا يتوقع أن تفتح، فلما دخل إلى المسجد أخبر بأن الكعبة تفتح ويسمح له بالدخول، فنقول يستحب له أن يأتي بغسل آخر حتى يحقق الغسل المنوي، أو لا أنه اغتسل لدخول المسجد ودخل إلى المسجد وجاء الليل. إذا اغتسل نهارا الغسل الفعلي، الأغسال الأفعالية، معدنا أغسال زمانية مستحبة زمانا وأفعالا، الأغسال التي يؤتى بها للفعل هذه تكفي بشكل مؤبد. افترض هذا ما أحدث، بقى يومين ثلاث ما أحدث، دخل المسجد الحرام يوم السبت ويوم الأحد أو الاثنين بيدخل الكعبة، افترض أنه ما أحدث الآن جدلا، تمام، إلى أي إلى متى يكتفي بهذا الغسل الأول حتى لو كان عالما مسبقا بأنه سيسمح له؟ زين، فإذا قلنا بأن الغسل ينتهي ليلا أو في النهار التالي قطعا يستحب الغسل، مع أنه داخل الكعبة ولم يخرج من الكعبة، نقول له يستحب لك أن تغتسل لدخول داخل المسجد الحرام وكان، لكن الآن يريد أن يدخل الكعبة، نقول له يستحب لك الغسل لدخول الكعبة حتى لو لم يحدث. ثمرته يعني علمية مو عملية، يعني ثمرة علمية ليست عملية عموما. وإن كانت جزءا من المسجد إلا أنه يستحب الغسل بخصوص دخولها. وتظهر الفائدة ما لو لم ينوي دخولها عند الغسل السابق، أو قلنا شنه، أو أنه اغتسل ودخل المسجد وانقضى وقت الغسل بأن دخل الليل أو دخل النهار التالي، فإنه لا يدخل فيه كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده أو باشتراك الوقت، إما بالنية، لابد من النية حتى يكتفى، لابد من النية أن ينوي الأمرين وأن يكون الوقت واحد حتى نكتفي. الآن بدخل الحرم المكي وبدخل المسجد الحرام، خلي الكعبة ليست من موارد الابتلاء. أما هي المسألة الثانية من موارد الابتلاء، أن أدخل المسجد، أن أدخل الحرم المكي ثم أدخل المسجد الحرام لإتيان النسك. فإذا قلنا بكفاية الغسل يمكن أن أغتسل غسل الإحرام في الميقات في قرن المنازل مثلا ناويا غسل الإحرام والغسل لدخول الحرم والغسل لدخول المسجد، ما دام أني سأدخل نهارا من أول النهار اغتسل غسل الإحرام وبسرعة ركبت السيارة ووصلت إلى المسجد الحرام إلى الحرم ودخلت الحرم ثم وصلت إلى المسجد الحرام ودخلت المسجد الحرام، فتداخلت ثلاثة أغسال: غسل الإحرام وغسل دخول الحرم وغسل دخول المسجد. يمكن دخول الكعبة مو محل ابتلاء، بس الثمرة هي هي بشرط شنو؟ بشرط أن ينوي الجميع وأن يكون الوقت واحد، لا يدخل الوقت الآخر بحيث ليش إذا كان ثمة غسل لاستحباب دخول الحرام وأنا لم أنوي، هل أتيت بما هو مستحب؟ هل المستحب هو أن أكون مغتسلا كيفما كان؟
شيخنا
لو شخص قارب أهله، شيخنا لو شخص قارب أهله واغتسل، اغتسل ثم بدا له أن يحرم، كان في الميقات أو كان مو في الميقات، بدا له أن يحرم بالنذر بعد أن أكمل غسله، يقول له بس بما أنك مغتسل يمكنك أن تلبس ثوب الإحرام بعد ما لبس، تقول لي بعد محيط وما محيط. تحقق الغسل المستحب في ضمن أي غسل أليس منوطا؟ هذا مو من خلي الغسل الجمعة على رئيسي بسستاني وبعض الفقهاء من أنه ماذا؟ من أن الخطاب به يسقط إذا لم ينوي، هذاك مبحث غير. على أي حال فإنه لا يرفض فيه كما لا يرفض الغسل المسجد في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده، وهكذا ولو جمع المقاصد تداخلت، ولو جمع المقاصد يعني قصد عدة عناوين تداخلت، فيكفي غسل واحد لدخول للإحرام ولدخول مكة ولدخول الحرم ولدخول المسجد الحرام، هي عناوين كلها يمكن أن يقصدها في غسل واحد. ومنها من الصلوات الصلاة المنذورة وشبهها، ومنها من الصلوات الواجبة والمستحبة، وكان حاصل هذا الفصل للصلوات الواجبة والمستحبة فذكر قسم منها الآن. ومنها الصلاة المنذورة وشبهها. الصلاة المنذورة وقع الكلام فيها، المشهور يقولون بأنها تصير واجبة بالنذر. سيد الإمام رحمة الله عليه له مبحث خاص في الموضوع، يقول لا، الصلاة المنذورة تبقى على حالها قبل النذر، إن كانت واجبة قبل النذر فتبقى على الوجوب، وإن كانت مستحبة قبل النذر كصلاة الليل مثلا فإنها لا تخرج عن استحبابها. غاية ما هنالك يتوجه خطاب بوجوب الوفاء بالنذر، ولكن الصلاة باقية على استحبابها، لأنها كما يذهب المشهور أنها تصير واجبة، لا هي مستحبة، لا يقال ترك صلاة واجبة، ترك صلاة مستحبة وأخلف نذره، حنث بنذره مو أكثر. عموما ومنها الصلاة المنذورة وشبهها. شلون؟ يقول هذا حكم وحده لا يترشح عنه وجوب المنذور، المنذور لا باق على حاله، يترشح عنه وجوب الوفاء بالنذر. ما وراء التفصيل. ومنها الصلاة المنذورة وشبهها، اشكال ثانية يعني هو في الحقيقة يجب الاتيان بالصلاة، يعني هم يتفقون على أن هذه الصلاة يجب الاتيان بها. ومنها الصلاة المنذورة وشبهها، يعني المحلوف على الإتيان بها أو التي عاهد الله على الإتيان بها من المعاهد والمحلوف عليه، وهي أي هذه الصلاة تابعة للنذر المشروع. سيأتي بيان وش المقصود بالنذر المشروع وشبهه للنذر وشبهه شبه النذر من الحلف والعهد، يعني تابعة لهذا للحلف المشروع أو العهد. فمتى نذر هيئة مشروعة؟ إذا نذر هيئة مشروعة، يريد أن يقول بأن النذر لا يؤثر هنيها، يريد أن يقول بأن النذر لا يؤثر لشرعية الصلاة. يعني لو شخص نذر أن يصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى بثلاث سجودات في كل ركعة لله علي مثلا كذبا، لله علي أن هذا أن أصلي ركعتين مثلا بست سجودات ثلاث في كل ركعة قربة إلى الله تعالى، هل النذر مشرع لكيفية الجسم أم لا؟ لا يشرع. واضح؟ فهذا يقول فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها، يعني قبل النذر هيئة مشروعة أو عددا مشروعا ركعتين، مو ينذر أن يصلي عشر ركعات بتسليمة واحدة، أو عددا مشروعا إن عقدت عقدت المفروض انعقد النذر، ليش قال انعقد؟ هيئة مشروعة في وقت إيقاعها ربما يشير إلى مثل صلاة العيد في غير يومها مثلا، لكن الكلام أقول ليش عبر انعقدت انعقدت الهيئة، الهيئة الانعقاد للنذر مو للهيئة، تنعقد شيء لا ينعقد النذر، انعقد النذر أدري المعنى، كلام المعنى واضح، أنا خلص المعنى واضح، مو كلامنا في المعنى، ما كلامنا صح التعبير انعقد او انعقدت بالتاء او بنون التاء، ما الذي ينعقد؟ النذر هو الذي ينعقد عموما، او عدد المشروع عن انعقدت واحترز بالمشروع اما لو نذرها عند ترك واجب، نذر لله علي ان اصلي ركعتين إن تركت الواجب الفلاني أو إن فعلت الحرام الفلاني والعياذ بالله، واحترز بالمشروع أما لو نذرها عند ترك واجب أو فعل محرم، شكرا أراد نذر أن يصلي ركعتين مشروعتين أو أن يصلي صلاة الليل شكرا لله على التوفيق للفعل الحرام أو لترك الواجب، إن تمكنت من عدم صلة رحمي لمدة سنة أن أصلي صلاة الليل، هكذا الخبيث عبيد الله بن سياد نذر ماذا أن يوطئ صدره، يعني هذا هذه الروايات تقول كذا أنه قال لعمر بن سعد إذا قتلته أوطئ الخيل فإني نذرت إن تمكنت، لا بفعل الحرام القتل وال يعني كل حرام في حرام سبحان الله، يعني على أي حال واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب أو فعل محرم شكرا أو عكسه زجرا أو عكسه بأن نذر الفعل زين عند بأن نذرها عند فعل واجب أو ترك محرم عكس هذا بأن ينذر أن يصلي ركعتين زين إن فعل الأمر الواجب حتى يزجر نفسه عن فعل الواجب، أو إن ترك الحرام أن يصوم يوما حتى يزجر نفسه عن ترك الحرام.
لا
عاد ليش نذر أن يصوم إن ترك الصلاة؟ لا مو إن ترك الصلاة، إن أتى بالصلاة أن أصوم التفت هذيك الفعل عندنا العكس. ركزوا، خلنا نأخذ المثال ثواني. احترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب. نذر، خلنا نأخذ مثالين. إن وصلت رحمي، إن قطعت رحمي لمدة سنة أن أصلي صلاة الليل أسبوعا، هذا شنو؟ يشكر الله على ماذا؟ على ترك الواجب. أو إن شربت المسكر أن أصلي صلاة الليل 7 ليال، هذا يشكر الله على فعل الحرام. نعكسها، نقول إن وصلت رحمي هذه السنة أن أصلي صلاة الليل أسبوعا، مو يشكر الله على أنه لا، بل يشكر نفسه حتى لا يفكر يصل رحمه في هذه السنة، حتى لا يخطر في باله أن يقول بعد وراء صلاة ليل أسبوع. واضح؟ أو عكسه زجرا، إن تركت شرب الخمر هذا الأسبوع أن أصلي صلاة الليل، فهمين؟ يزجر نفسه عن ماذا؟ قلنا لا، إن شربت الخام عفوا
لا مو
فعل الحرام، فعل الحرام بينقلب له، قلبناه له سيد، قلبناه. رجع للمثالين قارن، بشوف ان احنا قلبنا المثالين. بالنسبة للمثال الاول في الشكر الاتيان بماذا؟ ان انقطعت رحمي هناك انقلب ان وصلت رحمي. رجع عليها بتشوف المثال الراكب في الامرين، هناك فعل هنا انقلب الى ترك، مو مرتب.
يعني هو المشروع
انزين، او ركعتين بركوع واحد ايضا، او احترز بالمشروع اما لو نذرها بشكل غير مشروع، او ركعتين، هذه معطوفه يعني، هذا من نذر غير المشروع، او ركعتين بركوع واحد، هذا ايضا احترز بالمشروع عما لو نذرها ركعتين بركوع واحد، او سجدتين ونحو ذلك. ومنها نذر صلاه العيد في غيره، لله علي أن أصلي صلاة العيد غدا زي حشها الظهر. ومنها نذر صلاة العيد في غيره ونحوها من الأمور. يريد أن يقول بأن صلاة النذر أو النذر لا يشرع. وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت. فلو حذفنا النذر، ألغينا النذر، هل يجوز لك الاتيان بهذا الفعل أم لا؟ نعم يجوز. فلو نذر ركعتين جالسان أو ماشيان، نذر ركعتين جالس أو ركعتين ماشي، أو بغير سورة، فإن صلاة السلام الجلوس تجوز، يجوز أن أصلي ركعتين وأنا جالس نافلة، أو أصلي ركعتين وأنا ماشي نافلة، أو أن أصلي ركعتين بلا سورة بالفاتحة فقط، أو إلى غير القبلة حال كوني ماشيا، ما دام أن الصلاة النافلة ما يؤتى بها ماشيا لا يشترط فيها الاستقبال، شرط الاستقبال مقيد بما إذا كان شنه ثابت مستقر. أما في حال المشي الاتيان بالنسبة في حال المشي يسقط الاستقبال، فهذه كلها أمور جائزة. فلو نذر أن يصلي ركعتين ماشيا إلى غير القبلة، يقول لا شعثان قبيب كان يجوز لك أن تأتي بها، أو راكبا فإنه يجوز الاتيان بها أيضا. ونحن ذلك إن عقد نذرا عقد إن يضح. ولو أطلق فشرطها أطلق، لله علي أن أصلي ركعتين، فشرطها شرط الواجبة في أجول القولين، فشرطها شرط الواجبة في أجول القولين. لأنها صلاة. ومنها صلاة النيابة بإجارة. التفت، صلاة النيابة تارة يؤتى بها أنا أصلي النيابة عن فلان المتوفى، طبعا على الحي لا تصح، كلامنا عن فلان المتوفى في شيء. صلاة النيابة تارة تكون إجارة، أصلي عن فلان المتوفى إجارة، جاء أولياء الميت فقالوا بأن الميت قدس سره، قد أوصى بأن يستأجر عنه شخص للصلاة عنه سنة، هنا الصلاة بوصية من الميت. وترى لا، الميت لم يوصي، لكن أولياؤه قالوا نريد أن نستأجر عنه شخصا ليصلي عنه تبرعا في خلال الصلاة بوصية، سواء المتبرع هو الولد الأكبر، الولد الأصغر، شخص قريب، شخص أجنبي، ما يختلف، غالبا يتبرعون هم الأولياء يعني. لكن يمكن أن يتبرع شخص أجنبي، أنت توفى صديقك وتتبرع، تستأجر شخصا يصلي عنه سنة، ما يضر. وأيضا تارة يؤتى بصلاة النيابة من قبل الولي لا بإجارة، وإنما يؤديها الولي وهو الولد الأقوى. فعندنا فردين، فرد بإجارة وفرد بإتيان الولي. والذي إجارة أيضا تارة يكون إجارة تبرعية، وتارة تكون ماذا؟ إجارة بوصية من الميت. واضح؟ فصلاة النيابة تنقسم إلى قسمين، أن يأتي بها الولي أو أن يؤتى بها إجارة. زين، يمكن أن يؤتى بها مو إجارة، أن يقضيها غير الولي تبرعا لا بإجارة، هذه يمكن أن نجعله شخص ثالث. ما واضح؟ ومنها صلاة النيابة بإجارة عن الميت تبرعا بمعنى أنه من دون وصية من الميت، أو بوصيته النافذة إذا أوصى بأن يتبرع بأن يستأجر عنه شخص من ماله، أو تحمل بإجارة أو تحمل من الولي وهو أكبر الولد الذكور أو الولد الذكور من عن الأب. ليش تغيرها عن الأب؟ لأنه عن الأم لا ليس تحمل على وفق الرأي المشهور أنه لا يجب قضاء ما فات الأم، فلا يكون عن تحمل. نعم يمكن أن يتبرع الولد، لكن تبرع وليس تحمل، لما فاته من الصلاة في مرضه أو سهوا. لما فات الميت في مرضه من الصلاة في مرضه أو سهوا، فاته سهوا أو مطلقا. مطلقا يشمل ماذا؟ يشمل التعمد، ويشمل ما لو صلى صلاة باطلة، ويشمل أيضا ما لو كان معذورا كما لو كان مقيد وقت الفريضة لم ينت ولم يتعمد الترك، مقيد لا يمكنه تحصيل الطهارة، الصلاة مشروطة بالطهارة، دخل وقت الصلاة وكان مقيدا وغير متطهر إلى أن خرج وقت الصلاة ثم قتل أو توفي، فإن الصلاة وفق المشهور ماذا؟ هو مخاطب بها، مخاطب وجوب القضاء أو مطلقاً، وسيأتي تحريره، وهي بحسب ما يلتزم به كيفية وكمية. صلاة الإجارة حسب ما يلتزم به من جهة الكيف والكام. ومن المندوبات صلاة الاستسقاء، هذه بعد نؤجلها إلى الدرس الحاضر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.